بالإمكان أن فهم هذه الجزئية. احنا بنتكلم في باب نواقض الوضوء ونحن أنهاية منها. أعتقد في مسألة البداية المجتهد نحن أخذنا الوضوء أكل من أكل ما مست النار، هذا آخر ما أخذناه. الضحك في الصلاة أيضا أخذناه. طيب، هو قال وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفي أثر ضعيف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الله أكبر. قال ينبغي أن تعلم، وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان، من 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 قبل من قبل إغماء أو جنون أو سكر. وهؤلاء كلهم قاسوا على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي سبب الحدث غالبا وهو الاستثقال، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك. هذه مسائل الباب التي اجتمعت. سبحان رب العظيم. أولا هو قال منه أخذ الوضوء، هنا بيقول وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا كلام يعني فيه ما فيه من الآل المرصعة. هو يقول وقد شذ قوم، يعني من قال بأن من حمل الميت يتوضأ. حمل الميت ليس ناقضا من الوضوء باتفاق، فكيف نجعله ناقضا؟ قال وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، لكن إيش قال؟ قال وفيه أثر. لو وقف عند ذلك نقول له ما في شذوذ. أعجبني جدا كلام ابن عبد البر وهو يتكلم على مسائل خلاف بعض الصحابة لبعض الأثار، فقال وأن مالك يقول بذلك وإن خالف عمل أهل المدينة. قال وما ينفع عمل أهل المدينة إن خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم، إن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قالوا له أيضا ابن عباس رجع، قال رجع ابن عباس ولم يرجع. لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق. فإن حمل الجنازة ليس ناقضا باتفاق. ما الذي يجعله يتوضأ؟ ما الذي يوجب له الوضوء هنا وهو ليس ناقضا من النواقض؟ لكن الإشكال الحديث من غسل ميتا، من غسل ميتا ومن حمله فلا يتوضأ. يعني التعلق بهذا الحديث أصلا فيه نظر. قال ومن حمله فمن حمل فلا يتوضأ، يعني تغسيل الميت كيف ينقض الغسل أو ينقض الوضوء. هذه مسألة أيضا فيها نظر في هذا الباب. نعم. الإشكال كما قلت أن الحديث حسنه بعض العلماء، وهذه طبعا يعني المسألة هنا الأحكام كما قلنا فرع على التصحيح. لكن لابد من التوجيه. يعني أنا أسألكم، لو قلنا بصحة الحديث، والحق أن الحديث الشيخ الألباني محسنه، وهذا في عجب يعني. إذن كيف يكون الجواب؟ لو كان الأمر على التحسين فكيف يكون الجواب؟ نعم، لو قلنا بأن الحديث صحيح كما حسن الألباني، كيف يكون الأمر تأويله؟ بالأكمل هو يقول بالوجوب، المسألة على الوجوب. ومثلا في هذا الباب أنا قلت كلام رصين جدا لإمام، لأنه قال قد شذ قوم. أما هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، من حمله فليطهر الغسل من غسل الميت، لكن الوضوء لم يرد فيه شيء. الحديث أخرجه أحمد وأخرجه الترمذي وقال حسن وأخرجه النسائي أيضا، لكن أحمد قال لا يصح في هذا الباب من شيء، وإن كان الحق أن هذا برمة المسألة تقف على هذا الحديث، فله طرق. الحديث طرق، طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، طريق أبي صالح عنه، يروي سهيل صالح عنه وقد اختلف عليه، فراه الترمذي من طريق ابن الجوزي ومن طريقه ابن الجوزي وأيضا ابن ماجه والبيهقي، وراه أحمد أيضا في المسند، كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وقع في مصنف عبد الرزاق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأيضا الطبراني رواه في الأوسط من طريق عمرو بن سلمة أبي سلمة الشامي، حدثنا سهيل بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وعمرو ضعيف، عمرو روى عنه، عمرو الشامي ضعيف. ورواته عن زهير ضعيفة جدا، وكل الطرق التي جاءت عنه هي روايات منكرة ضعيفة. فالصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وإن حسنه بعض علمائنا من أجل بعض الطرق التي جاءت، لكن الحق أنها ما تزيده إلا وهنا وضعفا، فالحديث ضعيف لم يصح. إذن يبقى أن هذا من شذوذات القول، أن يقال من حمل ميتا فليتوضأ، إلا أن نقول بأنه يخرج على باب الاستحباب دون الوقوف معه، لأن الخروج من الخلاف مستحب. وأما زوال العقل، فزوال العقل معناه مظنة الحدث، زوال العقل فزوال العقل معناه مظنة الحدث. فإن كان على مظنة الحدث فإنهم الفقهاء ينزلون بالقرائن المظنة منزلة المئنة، ينزلون المظنة منزلة المئنة بالقرائن. قالوا النوم في نفسه ليس بناقض لكنه مظنة النقض. زوال العقل يكون بنوم، يكون بسكر، يكون بجنون، يكون بإغماء. لذلك قالوا من زال عقله وجب وضوءه، وهذه كما قلت في فقهياتها هي إنزال المظنة منزلة المئنة، إنزال المظنة منزلة المئنة. وإلا فالنوم ليس ناقضا بذاته، النوم ليس ناقضا بذاته، ولكنه وسيلة للنقد. فإن استحكمت القرائن قلنا نقد، وإن لم تستحكم القرائن قلنا لا ينقد. فمن سكر وجب عليه الوضوء، ومن جن ثم أفيق وجب عليه الوضوء بل الغسل، بعض العلماء قالوا ذلك، ومن أغمي عليه وجب عليه الوضوء. والمسألة كما قلت لكم واقفة على مسألة النوم، والنوم ليس ناقضا بذاته، إذن الجنون ليس ناقضا بذاته، إذن السكر ليس ناقضا بذاته، لكنه مظنة الحدث، لأن الإرادة تذهب. وإذا لم يتحكم الإنسان في نفسه بإرادة علمنا أنه قد يقع في نقض الوضوء لا محالة. وإذا قالوا إذا أوجبنا الوضوء من النوم فلأن نوجب الوضوء من الإغماء والسكر من باب أولى. وبهذا يكون المصنف فضل الله جل وعلا قد أنهى أبواب مناقض الوضوء، ومررنا على عيون مسائله. ثم انتقل إلى الباب الخامس وقال هي معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، وفيها أربع مسائل. طبعا لابد أن تعلم أنه إذا كان الفعل لا يمكن أن يتأتى إلا بطهارة فهذا يصح الوضوء به والصلاة. ما معنى ذلك؟ لو دخل الرجل يتوضأ تبردا وقام بصلاة صلاته باطلة، لما؟ وضوءه لم يصح. دخل يتوضأ ليرد على من سلم عليه وصلى بذلك، كيف صلاته؟ دخل يتوضأ كما فعل النسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه الرجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كحت الحائط وتيمم، فقال أنا أتوضأ، فدخل فتوضأ من أجل أن يذكر الله جل وعلا ثم صلى صلاة الظهر. فما حكم صلاة الظهر؟ أين الإجابة؟ كيف لا تصح؟ وما الذي جعلها لا تصح؟ الآن أنا أريد الحكم، أولا تصح أو لا تصح، وبعد ذلك نعلل صحت لكذا لم تصح لكذا. طيب هو الصحيح أن الصلاة لا تصح، ليه لا تصح؟ فهموا فقه المسألة، لأنه لم يأتي بالوضوء على أمر يتوقف على الوضوء، الذكر لا يتوقف عليه الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، فالذكر لا يتوقف على الوضوء، فلما لم يتوقف على الوضوء ما كان واجبا، إذن لا يصح الصلاة به، إذن لا تصح الصلاة به، فهمتم؟ لكن لو توضأ ليمس المصحف يصح أن يصلي به، لما؟ لأنه توضأ لاستباحة ما لم يبح إلا بالطهارة. وذلك قال والأصل في هذا الباب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال الله تعالى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غرور. فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا، وإن كانوا اختلفوا هل هي شروط هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب، ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، يعني سجود التلاوة، فإن فيه خلافا شاذا، والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على صلاة الجنازة، وعلى السجود فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنازة وعلى السجود نفسه، وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع ولا مشترط لم يشترط فيه الطهارة وجعلوها ذكرا. يعني طبعا هذه المسألة مسألة صلاة الجنازة صحيح أنها صلاة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وفيها قراءة الفاتحة وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الدعاء للميت وفيها التكبير وفيها السلام، يعني هو أشبه ما تكون بالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها السلام. وأيضا السجود كما قلنا جزء من الصلاة وجزء الشيء يأخذ حكمه، فلذلك قلنا بأنه لا يستبيح صلاة الجنازة إلا بطهارة، لا يستبيح سجود التلاوة إلا بطهارة، لا يستبيح مس المصحف إلا بطهارة، لا يستبيح الطواف إلا بطهارة، فإن كان الفعل الذي يأتي إليه لا يستبيحه إلا بطهارة فإن تطهر له صح أن يصلي به، صح أن يصلي به. طيب نقف عند هذه ونبدأ في المسائل إن شاء الله من الدرس القادم، ويكون بفضل من ربنا تم الله لنا نواقض الوضوء. لو في أسئلة تفضلوا. ختم الله لنا باب نواقض الوضوء، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.